الظالمين الظاهرين ولعن الداعي المعبر على اعدائه الاجمعين من الاولين والاخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا صالحه لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول التصدير الوارد في مبحث الحجه في هيئه تحرير الصغار او مباحث الاستقلال كما قلنا سابقا. وكان التصدير والتناول ثلاث نقاط. النقطة الأولى كانت تشير إلى مباحث الحجة لأنها من المعلومات التصديقية التي من شأنها أن توصل إلى المجهول التصديقي. وقد سبق الكلام في بداية الجزء الأول بأن علم المنطق أو كتاب المنطق ينقسم إلى قسمين، لا معلومات تصورية ومعلومات تصديقية. وقد تم الكلام هناك عن المعلومات التصورية التي من شأنها أن توصل إلى المجهول التصوري، وبقي الكلام عن المعلومات التصديقية التي من شأنها أن توصل إلى المجهول التصديقي كما قلنا. وقلنا هناك بعض الأبواب وإن كانت شبيهة بالمعلومات التصديقية كمرحة المعرفة، وكان عندك تصديق مثلا بمعرفة مفردة من المفردات، ولكن قلنا تلك المباحث ما هي إلا تبحث هناك ليستعان بها على معرفة هذا المبحث، لأنه ما يقدمه هناك من تحقيقات عبارة عن مفردات لكل قضية والقضايا التي هي عبارة عن مواد القياس الذي يتركب منها. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية في لفظ الحجة. قلنا أحد المناطق يعتبرون الحجة عندهم هو ما يتألف من قضايا، لهذه القضايا نتجه بها إلى المطلوب الذي نريد تحصيله. ثم قلنا الحجة سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم، يعني نقيم المطلوب ونحتج بها على الخصم، وتسمى كذلك دليلا لأنها تدلنا كما قلنا على المطلوب. ثم نفس العمل نفس التهيئة التأليف، يعني نفس ترتيب القضايا من أجل أن تكون هذه القضايا لها دلالة على المطلوب، يسمى على الترتيب والتهيئة يسمى استدلالا. وأما النقطة الثالثة وكان تنبيه من الشيخ المظفر رضوان الله عليه، وهو أن القضايا لا يمكن أن تكون كلها أو ليست كلها تطلب بواسطة ماذا؟ بواسطة البرهان وبواسطة الحجة، وإلا مع ذلك لا يمكن أن نحمي إلى قضية معينة، لأنه كلما عرضت لنا قضية سنقيم عليها البرهان، وكل برهان يتكون من قضايا، وكل قضية تحتاج إلى حجة وبرهان، وهكذا جوابات لا ننتهي إلى أمر معين، وإنما الحق هذا أننا ننتهي إلى قضايا تقف عندها الحجة والبرهان، ولا يمكن أن نقيم الحجة والبرهان لبداهتها، لبداهتها لا نحتاج إلى برهان وإلى حجة، وإنما هي قضايا بديهية يخضع لها العقل ويؤمن بها من غير إقامة برهان ومن غير إقامة حجة. هذا الكلام كله تقدم في الدرس السابق. درسنا اليوم من هنا يا شباب من طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. لو لاحظنا ما في الواقع ونظرنا إلى هذا الكون وخصوصا علاقتنا احنا فيما بيننا او علاقتنا مع هذه الطبيعة، نجد انفسنا اننا نمارس المنطق من غير ان نشعر بالسبب في هذه المارسة، او ليس السبب وانما من غير ان نشعر اننا نمارس المنطق من فعل او غيره من العلوم. فكثير منا مثلا يمارس استخدام القياسات وخصوصا الشكل الاول، الشكل الاول يستخدمه كثيرا من غير ان يشعر، من غير ان يشعر. مثلا أنت تسمع بائع مثلا بائع الفول مثلا في السوق مثلا يصرخ، أنت في البيت تسمع يقول فول فول مثلا، أنت بمجرد سماعك للفول سماعك لصوته تخرج، وهذه ممارسة منطقية يعني مع الدلالة، لكن من غير أن تشعر أن هنا مقام دلالة عقلية دلالة عقلية رقمية أو غيرها، لا تشعر بذلك أو
فتحاول أن تفهم هذه العلاقة. أو مثلا تجد أنه فلان يشبه فلان، أو الشيء الفلان يشبه الشيء الفلان، وتنقل الحكم من ذاك الشيء الأول إلى الشيء الفلان. لماذا؟ لوجود علاقة في الشبه بينهما وتمارس مثلا التمثيل كما قياس التمثيل مثلا، أو تقول هذا كذا وهذا كذا وهذاك مساويين مساوي مساوي، وهكذا كثير من الأشياء نمارسها من غير أن نشعر. وبحد تعبير الشيخ المظفر أن 90% من الأمور نمارسها بهذه الصورة، يعني نمارسها عن طريق المنطق من دون أن نشعر بأننا نمارس المنطق. ولذلك هو الناس منطقيون بالفطرة، منطقيون بالفطرة. ولذلك قلنا لأن قواعد المنطق قواعد أولية، لأنه يعتمد على مرتكزات أولية على أمور بديهية هي باب العقل من جميع البشر ورسوله. وإنما جاء أرسطوطاليس أو غيره جاءوا ونظموا ورتبوا هذه الأمور ووضعوا لها مصطلحات خاصة، وإلا فالناس يمارسون المنطق. ولذلك كثير مثلا نستخدم كذا، نحن ما نسمع هذا الشيء ما نسمع الواقع ما نسمع، لكن مو هي الصورة المنظمة والمركبة والمصطلح الخاص اللي لها. جاء المناطقات رتبوا هذه الامور ونظموها ووضعوا لها المصطلحات الخاصه التي يمكن ان يستفاد منها. لكن لما كان الانسان مع انه كما قلنا هناك في بدايه الجزء الاول، مع ان الانسان يمارس المنطق بفطرته وبعقليته الوثيقه، يمارس او 90% من الناس يمارسون هذا النوع من المنطق، لكن لما سبق أن تحدثنا بأنه مع ذلك الإنسان هذا يقع في كثير من الخطأ في الأحكام، وأن عقله على كل حال معرض للخطأ، ولا بد مع وجود الخطأ يتعذر على الإنسان في إقامة الحج والبرهان، يتعذر على تحصيل المطلوب لأنه يقع في الخطأ ما لم يحتدي طرق سليمة وما لم يتماشى مع قواعد خاصة. هذه القواعد توصل إلى المطلوب الثالث، ما لم يقل هناك فهو معرض للخطر ومعرض لعدم الوصول الى المطلوب. والطرق التي سيمارسها الطرق العلمية للتفكير الموصلة للمطلوب هي مواخذ الحجة التي تدرسونها، وسيكون ختم الكتاب بهذه الطرق العلمية التي يمارسها لمعرض الوصول للمطلوب. عندنا طريقين، طريق الاستدلال المباشر وقد تقدم الكلام عنه في العقوص وغيرها، والنقد والنقيض والتناقض، ثم طرق الاستدلال غير المباشر، وهي هنا الثلاثة الباقية هذه التي سنختم بها إن شاء الله مباحث المنطقة يعني للجزء الثاني. وهي ثلاثة طرق الاستدلال الغير المباشر، هو الطرق العلمية للتفكير للوصول إلى المطلوب، الاستدلال الغير المباشر ثلاثة طرق. الطريق الأول وهو عبر عنه بالقياس وهو أولها الذي تدرسه وهو أهمها، والطريق الثاني ويقال له التمثيل، والطريق الثالث وهو الاستقراء، الثالث وهو الاستقراء. أما القياس وهو خلاصة ونأتي له تفصيلا، أما القياس هو عبارة عن أن الذهن يستخدم قواعد عامة، قواعد عامة مسلم بصحته. ولذلك سنقول هذه القضية يجب أن تكون مفروض التسليم بها، نفرغ من التسليم ده ثم يثبت سلكه. لذلك اثبت الكبرى، يقولون اثبت الكبرى، ما لم تكن الكبرى مسلم بها لا يمكن ان نقيم البرهان كما يقولون، ثم ننتقل. ولذلك يقولون القياس هو الانتقال من العام الى الخاص، نقل الحكم من العام الى الخاص. لما نقول مثلا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق شارب الخمر مثلا زيد شارب خمر، وكل شارب خمر فاسق مثلا، يعني هي القاعدة الكبرى إذا ثبتت مفروض التسليم منها. إذا هذه سلمنا بهذه القضية قضايا مسلم بها، إذا سلمنا بهذه القضية انتقلنا من هذا الحكم العام إلى الحكم الخاص، نقول زيد فاسق مثلا. فهذا تماما القياس يقابل ماذا؟ يقابل الاستقراء، يقابل الاستقراء. شوف القياس منطلق من قواعد عامة مسلم بها ونحكم على شيء خاص، النتيجة تكون حكم على خاص. الاستقراء لا، في المقابل منطلق من جزئيات، من جزئيات من خواص، من هاي الجزئيات النتيجة شنو تطلق لك قاعدة عامة. هناك من قاعدة عامة إلى حكم خاص، ففي أحكام خاصة إلى قاعدة أن الانتفاع
من عام خلافة المسابيس
فتشوف المقاول الاستقراء يقاول تماماً كما قلنا القياس. أما التمثيل لا، التمثيل الذهن ينتقل من شيء محكوم عليه إلى شيء مشابه فننقل حقل من هذا إلى ذاك. يعني شيء بينهما جهة مشتركة جهة تشابه بينهما، هذا محكوم على بشيء ننقل حقل، وش التشابه بينهما ننقل حقل من هذا الشيء إلى الطرف الثاني. وسنمر ذكر هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل كما بان. أولا القياس، أما تعريف القياس، عرف القياس يعني عرف المناطق القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. طبيعة أن القول عليكم السلام ورحمة الله، القول شنو ما معاكم في المنطق معنا؟ القول هو المفهوم، هل هو الكلمة هو الكلام أو الكلام؟ كلام بعد قول كلام زين. ولذلك خالد أن القول هو عبارة عن المركب التام، عبارة عن المركب التام. ولكن أي مركب تذكر هذا المبحث متصل بمبحث هناك في الجزء الأول تحت عنوان المفرد والمركب. سبق ذكرنا قلنا بأن المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، وقلنا بأن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، ثم قلنا أن المركب ينقسم إلى اثنين، إلى مركب تام وإلى مركب ناقص. وقلنا المركب التام هو الذي يحصل السكوت عليه، والمركب الناقص هو الذي لا يحصل السكوت عليه. ثم قلنا أن المركب التام ينقسم إلى قسمين، مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. وقلنا التام الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. القول من المركبات التامة الخبرية كما يقولون، فعليه القول يعم القضية الواحدة والأكثر من القول، لأنه قال قولون فيشمل قضية أكثر القضايا لم تذكر في معنى القول. ولذلك هنا نثابت القول كالجنس، ما زال التعريف غامض. القضية أو القياس، قال القياس قولا، القياس قولا، لا زال جنس عن القياس قول. طيب شيء مركب تام خبري يشمل قضية ويشمل عدة قضايا. قول مؤلف، بعض اشتبه عليه الامر في عاشية وغيره يكون هذا الامر بانه مؤلف المقصود بالتأليف ان يكون هكذا يضم جزء الى جزء اخر ليتكون منه الكل، اذا وهو ليتكون منه المركب. التأليف ضم جزء الى جزء اخر ليتكون منه هذا المركب، فاذا المركب عين مؤلف، التأليف عين التركيب. وبعد لماذا نقول قول مؤلف قول مركب؟ إلا أنه ردد أن التركيب أعم من التأليف، التركيب أعم من التأليف. التركيب أن يضم جزء إلى جزء آخر ويحصل منه التركيب، لكن مو مراعاة فيه، مو مراعاة فيه هل يوجد انسجام وتناسق وتناسب بين الأجزاء أو لا يوجد. قد يوجد وقد لا يوجد، ثم المركب. أما التأليف المأخوذ أصل الكلمة التأليف مأخوذة من شنو؟ من الألفة، من الألفة. يعني يجب أن يكون تركيب بين أجزاء متآلفة. ها أقول الألفة المقصود بها شنو؟ الاجتماع، التناسق، التناسب، الانسجام بين الأجزاء. فإذا التأليف مو مفرداته بس، مو تجميع جزئيات حتى يكون المركب، لا، جزئيات بين جزء الى جزء وبينه انتجار. نعم متعارف ما بينها. قال قول مؤلف من قضايا، قول مؤلف من قضايا. تذكرون الكلام اللي ما سابقا طبيعي المفردات لا تدخل، هذا بلا اشكال. من ضمن الاشياء التي لا تدخل هو القضايا لما قسمناها قضايا بسيطة وقضايا مرتبة، القضية البسيطة تدخل بعد ذلك التعريف قول المؤلم من قضايا قضية واحدة لا تدخل القضايا. ولذلك ما سيشير بأن الاستئذان المباشر لا يدخل، إنه العكوس والتناقض والنقل لا تدخل، وان كان ينطبق على التعريف الا في كلمة واحدة، الا في كلمة واحدة، لانه لو قال قول المؤلف من قضية متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر يدخل. فالتناقض هذا عندنا قضية واحدة ويسلم بها متى سلمنا بها، عشان تتذكروا هذا الكلام، يلزم منها لذاتها لذات هذه القضية ماذا؟ قول اخر. كذلك العقود، كذلك الناقض، الا انه لما ان قال قول المؤلف من قضايا خرجت كل هذه الامور، لانها عباره عن قضيه واحده متى ما سلمنا بها نزل منها قول اخر. الا انه القطب الرازي، القطب الرازي اللي هو صاحب الشمسيه هذا اشكل، قال بانه هذا الكلام سليم في القضيه البسيطه، لكن في القضيه المركبه التعريف ينطبق عليها او لا ينطبق. عندما نقول مثلا زيد كاتب بالفعل او بالفعل لا دائما، مثلا بالفعل لا دائما، هذه قضيه مركبه، يعني مكونه من شنو؟ مركبه عن شنو؟ مركبه قضيتين. زين، ونعكسها بالعكس المستوي التوامر او بعكس النقيض تنتج لنا قضيه اخرى، بعينها مو صحيح. زين، فهنا التعريف كما لم ينطبق عليه، قول مؤلف من قضايا واحدة اثنتين مرتبة من قضيتين بعد، لأن قوله قضايا هنا الجمع المنطقي من الجمع النحوي، لأن الجمع المنطقي من اثنين توافق بخلاف النحوي من ثلاثة توافق. زين، قول مؤلف من قضايا، والقضايا حصلت مؤلف من قضيتين مرتبة بعد، متى سلمت؟ ومتى سلمت؟ عشان التسليم سلمت لزم عنه لذاته قول اخر، هذا عكس المستوي او النقيض او كلا يلزم منها قول اخر. فاذا التعريف هنا يقولون مو مانع جامع للافراد، لكنه ليس مانعا للابيار، فان الابيار يدخلون معا، فهنا القضايا المركبه تدخل في التعريف، لكنهم ردوا الاشكال بانه المتبادر عند المنطقيين عندما نقول القضايا قول المؤلف من قضايا المقصود، عندما نقول قضية شنو يتبادر للذهن؟ القضية الصريحة، بعد غير الصريحة لا يتبادر للذهن، تحتاج إلى تكلف، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى كذا، بمجرد أن نقول قضية يعني القضية الصريحة، والتبادر علامة حقيقة تواصلون في الأصول، عندما التبادر مجرد أن تبادر الذهن إلى شيء يقول علامة حقيقة، يعني علامة أنه حقيقة في القضية الصريحة. إيه؟ فبقوله قول المؤلف من قضايا، يعني من قضايا صريحة، قضايا غير صريحة لا تدخل، لأن القضايا لفظ حقيقة موضوع في الصريح، في الغير الصريح يكون مجاز استخدام. منتجين قيل بهذا الأمر لأنه هكذا، وقيل الله بأنه قول مؤلف من قضايا تأليف، يعني شكل على هيئة قياس، هذه قضية مع قضية أخرى داخلة فيها، يعني فيها قضية واحدة غير مركبة من قضايا، لكن إحدى قضية واحدة، كالقضية مثلا المنفصلة ذات عشر أطراف مثلا، تقول لها عشر قضايا، تقول قضية واحدة، تقول قضية واحدة منفصلة، مو تقول عشر قضايا، فهذه المركبة قضية واحدة مو قضيتين حتى تدخل في التعريف. تجويد هذا أولا قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته، اولا متى سلمت، هذا الكلام نفس الكلام المتقدم هناك في العقوس النقيض مثلا، يعني المفروض ان يكون عندنا قضايا نسلم بها، يعني تكون قضايا مسلمة بالفعل حتى يلزم الحكم والنتيجة هناك، يعني بهذه الصورة، لانه قلنا ملازمة بين القضية وبين النتيجة، متى سلمنا للقضايا المقدمات الموجودة في القياس النتيجة تكون لازمة لها. ولذلك احنا عندنا متى ما صدق اللازم صدق الملزوم صدق ملزومه، لكن متى ما كذب اللازم لازم يكذب الملزوم لازم يكذب الملزوم، فإنما متى ما كذب الملزوم كذب اللازم كما قلنا. يعني تراه كالعكس المستوي، تذكرون بأنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، هذا مقصود به. يعني متى ما سلمنا بصدق الأصل سلمنا بصدق العكس، متى ما سلمنا بصدق المقدمات سلمنا بصدق النتيجة كذلك. لكن لو كذبت القضايا لا يلزم منها كذب النتيجة، لو كذبت النتيجة يلزم منه أن تكون القضايا كاذبة المكونة للقياس. هذا متى قولا مؤلفا من قضايا متى سلمت لازم عنه، لازم عنه يعني نفس القيام نفس المقدمات يريد يخرج امرين. هذا قيد احترازي، القيد الاحترازي في الاصول هاي، يعني كل ما يضع قيد يريد يحترز عن اشياء يخرجها. فكل الكلام المتقدم قيود احترازية، لازم عنه يريد يخرج الاستقراء ويريد يخرج ماذا؟ ويريد يخرج التمثيل. يعني متى ما رتبنا قضايا صغرى وكبرى ومفروض التسليم بها لازم عن هذا القياس ينتج لنا النتيجة الفلانية، نتيجة لازمة يقينية عنده، والنتيجة يقينية بخلاف ماذا؟ بخلاف التمثيل الاستقراء. خصوصا الكلام عن الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام نادر، قال تام ماذا؟ والاستقراء تام لازم يلزمه، ماذا؟ يلزمه نتيجة، يلزمه عنه نتيجة. أما الاستقراء الناقص، استقراء الناقص ظني، وصلنا إلى نتيجة ظنية. التمثيل ظني مو يقيني، يعني بعدين يكتشف لنا الأمر وإذا هو لا أصلا لا وصلنا إلى أي نتيجة. فلا يلزم منهما، لا يلزم من الاستقراء ولا يلزم من الظن إلا ولا يلزم من التمثيل إلا الظن فقط. وأما غيرهما مثل القياس يلزم منه ماذا؟ يلزم منه قول يقيني شيء مسلم، بل يلزم منه عمل ذاته. نعم
نحن نشوف بين القياس الموجود هنا والقياس يعني المحرم في الشرع.
هذا التمثيل اللي احنا
نسميه، يعني التمثيل عند المنطق هو القياس في الشرع.
القياس يعني قياس التمثيل.
والقياس نوع شنو في الشرع؟
لا هذا قياس، هذا التمثيل مرهم يعني.
مرهم
في هذا الحال.
وليس قياس.
لا مو قياس المعتقدين من الأصولية. زين. قول المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته، أو الآخر آخر لذاته يريد يخرج قياس المساواة. عندما أقول مثلا ألف تساوي باء وباء تساوي جيم، شنو اللي يوصلني إلى نتيجة أن ألف تساوي جيم؟ مقدمة خارجية، نقول لأن مساوي المساوي المساوي لوجود، يعني بمعنى آخر لوجود هذه المقدمة الخارجية نقول ألف تساوي جيم، مو لأن ألف تساوي باء، مو يلزم منه لذاته، وإنما يلزم منه لأمر خارج كما هو في قياس المساواة. ولذلك نفس المثال في قضية نصف النصفي، نصف النصفي مثلا نقول باء نصف جيم، باء نصف جيم وجيم نصف دال، بعد ما عندنا مقدمة خارجية تقول بأنه نصف النصفي نصفون، وإنما نصف النصف ليس نصف الرابعة، لكن لو وجد مقدمة خارجية تم ما يلزم مثل بتاعته. شوف عدم اللزوم لذاته القياس، أي القياس ألف تساوي جيم باء وباء تساوي جيم، مساوي المساوي مساوي ألف تساوي جيم، باء نصف جيم، جيم نصف دال. ليش ما نقول باء نصف دال؟ ما نقول عند المقدمة خارجية تقول بأن نصف النصف نصفان، وإنما نصف النصف كما قلنا ليس بنصف. على كل حال خلاص نرجع للتعريف. التعريف هي قول وهو عبارة عن جنس، قلنا جنس مثل ما الإنسان حيوان جنس يشمل الغنم والبقر والكذا. قول مركب تام خبري، كل مركب تام خبري قضية واحدة أو قضايا متعددة كلها تخص من التعريف. زين حتى نميز أكثر سنقول قولا مؤلفا من قضايا متى سلمت به لجنة منه لذاته قول آخر هذا يميز. بعد يخرج هذا فتبقى القضايا اللي يلزم منها لذاتها قول آخر تجي هذا عبارة عن جنس وهذا عبارة عن فصل مميز. وقلنا مؤلف من قضايا يخرج الاستدلال المباشر من قضايا البسيطة قضايا الواحدة متى سلمت بها كما هو المتقدم على قضايا مفروض تسليم بها كالعقد الأصل أن يجب أن يكون مسلم به حتى إذا صدق العقد نقول صدق إذا صدق العقد صدق العقد وليس العقد كما قلنا وليس العقد. كذلك هنا قلنا أن تكون القضايا المقدمات مفروضة التسليم مفروضة التسليم وبالتالي إذا اقتربنا تسليمها النتيجة نسلم بها من خلال ما سلمنا به من المقدمات. فإذا سلقت المقدمات لازم أن تكون النتيجة ماذا؟ سابقة. وإذا سلمت المقدمات لا يلزم منه أن تكون النتيجة كاذبة. لكن إذا كذبت النتيجة يلزم منه أن تكون مقدمات القياس كاذبة. إحنا مقدمات القياس كاذبة زين لازم منه قل لا لذاته أيضا والمقصود لذاته أن يخرج ماذا؟ نعم لازم منه يخرج التنفيذ والاستقراء لأن أحكام ظنه لزونية مو لازم أن تجد لنا نتيجة ظني يعني بكرة يمكن تنتفي القاعدة الاستقراء مثلا استقراء الحيوان فوجدوا مثلا يتحرك فك الأسفل بعد أيام إذا شافت المساحة يتحرك أي فتأل الأعلى مثلا انتقلوا في القاعدة ما يمكن أن تحفظ قاعدة انتقلوا في إذن أحكام ظنية بينما في القياس لا يلزم من لازم أن تنتج هذه النتيجة لازم فيخرج الاستقراء والتنفيذ قلنا لذاته يخرج قياس المساواة لأنه يعتمد على مقدمة خارجية. أما عند الاصطلاحات العامة في القياس تفكيك للقياس لمعرفة اصطلاحاته حتى يمكننا بعد ذلك أن ندخل في ملاحظ القياس. المصطلحات العامة لأنه الآن مصطلحات عامة وبعد ذلك مصطلحات خاصة الآن المصطلحات العامة للقياس. المصطلحات العامة يذكر هنا خمسة مصطلحات. المصطلح الأول وعبرا عنه صورة القياس من خلاله ينعرف الكلام. صورة القياس هي الشكل العام للقياس يعني الهيئة التأليفية اللي نرتب بها القواعد القياس يعني صغرى كبرى نتيجة هذا الهيئة التأليفية الواقعة في القضايا في قضايا القياس نسميها صورة القياس يعني اللي يسمونها بمصطلح علمي أكثر يسمونها بانوراما القياس بانوراما هذه البانوراما الانتكار من الجغرافيا احنا نستخدم عنها البانوراما يعني الصورة العامة مثلا ترسم مدينة ترسم بيت هاي اللي يعني يستخدم المهندس مثلا التخطيط يسمونها بانوراما. نفس الشيء القياس انا مرات به قضايا صغرى وكبرى ونتيجة بالشكل العام يسمونه صورة القياس يسمونه صورة القياس هذا المصطلح الأول. ثانيا المقدمة القضايا اللي تتكون منها صورة القياس اللي تتألف منها صورة القياس هذه القضايا يسمونها مقدمات يسمونها مقدمات وأيضا يسمونها مواد القياس ومقدمات وقضايا عبارة عن مقدمة تسمى مواد القياس مواد مثلا نجي مثلا نقول الزجاج من ماذا مكون مواد اللي هي تكون منها الزجاج ماذا يتكون مثلا من المادة في السيليكون مثلا من التراب مثلا مواد شنو مثلا من المواد يتكون منها القياس نقول شنو المواد اللي يتكون منها مقدمات اللي يتأثر منها ليس منها مواد القياس يعني المواد الأولية المكونة للقياس نعم ايه الصغرى والكبرى المقدمات انت ما مادة مادة القياس لا هي الصورة العامة لا الصورة مكونة لماذا الصورة مكونة لماذا هنا
مع النتيجة
يعني كل هذه الصورة العامة الشكل العام الشكل المكون وكل اطار والمضمون الاطار اطار العام اللي حيثه والمضمون هي الاشياء المادية اللي داخلة فيه المواد المكونة له هذا المصطلح حين تقول ليش نستفيد صورة القياس ومعرفة القياس؟ شو نستفيد من احنا؟ مو نستفيد يا عمر. خب ماذا القياس ندري ان القياس هو المواد؟ لا طبعاً يكتب منها ولا لا شيء. ما يجب على القياس ما نستفيد منه. كذلك صورة القياس شو نستفيد من وراء صورة القياس؟ نستفيد منهم اشياء سيأتينا ان شاء الله في ما بعد هذا اذا اتممنا الكلام عنها سيأتينا من الفائدة من صورة القياس والمادة في القياس. ثالثا المطلوب في اثناء الترتيب احنا واحنا داعيين نرتب القضايا صغرى وكبرى جايين نبحث عن شنو؟
النتيجة.
يعني النتيجة عين ما تحصل قبل حصولها النتيجة ماذا يقال لها؟ مطلوب، لاننا نحن في صدد البحث عنها في صدد الوصول عنها هي المطلوبة اللي عبر عنها في التعريف بالقول اللازم قال الذي عنه لذاته قول اخر. هذا القول الاخر قبل الوصول اليه يقال له مطلوب، عند الوصول اليه هذا القول اللازم عند الوصول اليه يقال له ماذا؟ يقال له نتيجه.
المجهول
اي قبل الوصول اليه يكون مجهول فقال له مطلوب، بعد الوصول اليه قال له هذه النتيجه التي توصلنا اليها. هذا المصطلح الرابع. المصطلح الخامس وهو مصطلح الحدود، نرفع الحدود التعديلات.
نعم
الحدود يقولون الاجزاء الذاتيه للمقدمة، يعني أجزاء المقومة وللمقدمة. بصورة أخرى يقول لما نفكك المقدمة القضية لما نفككها نحملها لأجزائها هذه الأجزاء لا تنفلت، قال ذاتية بحيث أنه لو تفككت القضية لا تنفلي هذه الأشياء. زيدا قائما القضية كم ترى في هذه ثلاثة أطراف موضوع ومحمول شنو؟ ونسبة موضوع ومحمول ونسبة اللي هي الرابطة بين الموضوع والمحمول. زين هاي القضية يقول وين فيها حدود؟ هاي كلها نسميها حدود؟ يقول الحدود هي الأجزاء الذاتية للمقدمة، بحيث لو حللنا وفككنا أجزاء القضية هذه الأجزاء لا تنفني. لو قلنا زيد القائم زيد بوحدها وقائم بوحدها، زين قلنا ان النسبة شو وظيفته؟ النسبة من المعاني الحرفية تربط بين هذا الطرف وهذا الطرف. اذا فككنا القضية النسبة وين نحصلها؟ اذا النسبة ليست من الاجزاء الذاتية في المقدمة. لما نحلل القضية شنو سفية؟ تنتني تبقى الاجزاء الذاتية لو الموضوع المحلوم. ولذلك هذا اللي نسميه حدود، هذا اللي نسميها حدود في القضية. كذلك في قولنا ام إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا وجد فكك القضية شبيه طلعت الشمس النهار موجود. إذا والفاء شنو يصفيهم؟ ينفلون ربط الشاطئة
ينفلون.
فإذا هاي المتبقيات نسميهم حدود القضية.
إنه فقط الدواتي اللي تفصل بالقرطة
إيه نعم هذا عبارة عن أشياء بقاء بنفسها وإنما بقاؤها ببقاء غيرها كالواجب غيره كما قلنا. زين فعلى هذا الاساس تكون عندنا حدود القضايا. المقصود بالحدود هي الاجزاء الذاتيه للمقدمه نسميها مواد القضايا، احسن نسميها كما ان هناك مواد القياس على مكونات المواد الاوليه نسميها مواد القضايا، يعني المكونات الاوليه للقضايا لقضية تكون منها بحيث لو انطلقت من طرف القضيه. ولذلك عباره الحدود عباره عن الموضوع المحمول والمقدم والتالي الأجزاء الذاتية لكل مقدمة واللي عبر عنها بالحدود. وزينا بالمثال شارب الخمر زيد شارب خمر وكل شارب خمر فاسق فزيد فاسق. مثلا عندما نقول زيد فهذا هو حد بنفسه وشارب خمر حد آخر وكل شارب خمر يعني شارب خمر حد ثالث وفاسق حد رابع وزيد الفاسق هذا حد وهذا حد
يعني كل وش يصير؟
كل يعني بعد ما تنفلم اسطول القضية هذا اسطول القضية يتبع
نسبة.
هذا تم الكلام في المصطلحات العامة في القياس. بس هذا
جميل
طرق الاستدلال او اقسام الحجة. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان في الدلالة ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب في الدلالة الانتظامية أيضا ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى ها هذا بالاستقراء مثلا، وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء كذلك، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية كذلك. وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه كالتمثيل، أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه كذلك التمثيل، وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. فهل نحدد من الأمثلة يريد يقول أنه الملحن راح نتكلم عن القياس فتستغربوا منه هذه المصطلحات، وإلا كل المعرفة في الواقع من دون أن نشعر بذلك. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بفرض بعينها. يعني أن نقول إحنا ممارسة في الحياة أرجح على مرحب زمن مرحب حجة، ولكن على الأكثر لا يشعر المستند أنه سلك أحد تلك الأنواع. وإن كان العلماء المنطق استخدموا ليبري، وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. ولما كان الإنسان ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو لا يتعذر عليه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغنى عن دراسة الطرق العلمية للتفسير الصحيح والاستدلال المنتج الذي يوصلنا إلى المطلوب. والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الإسلام المباشر الذي تقدم الكلام عنه وعبارة عن الحقوس قواعد النقد والتناقض الذي تقدم البحث عنه هي ثلاثة أنواع رئيسة. أولا القياس، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة مثل كفر لما تتناقش واحد كان يستمر فترة من الزمن هنا عندنا بعض طلبتنا سلمة والثالث كانوا قال اثبت الكبرى الكبرى كان يتخصد في الكبرى يعني خبت الكلية اللي احنا نمتدينها الحكم. وهو ان يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال الى مطلوبه، وهو العمدة في الطرق، لأن الطرق انه التمثيل والاستقراء يعتمد على من؟ على هذا القياس، على هذا القياس. ثانيا التمثيل، وهو ان ينتقل الذهن من حكم احد الشيئين الى الحكم على الاخر لجهة المشتركة بينهما. الخمر حرام لعلة الاصرار، النبيل كذلك في علة الاصرار، جهة الشبه موجودة، ننقل الحكم اللي اوردنا على اهداف نور على هذا، فنقول النبيل حرام كذلك وجود المشاعرين. ثالثا الاستقراء، وهو ان يدرس الذهن حدة جزئيات يستنبط منها حكما عاما. مثلا نشوف الحرير اللي في باكستان تقنيه منتج الحياه، حرير في امريكا الحرير في المكان الفلاني، فنقول القاعده كل حرير يتمدد بالحرام. اول هذه الطرق وهو القياس. تعرفوا عرفوا القياس بانه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر. الشرح، اولا القول، القول جنس، مو معناه جنس، عباره عن جنس ومعناه جنس القول جنس ومعناه المركب التام، يعني معنى القول المركب التام الخبري، وهذا تبعينه واحد من كلمة التركيب يرجع لكم هذا الكلام. فيعم إذا قلنا هو عبارة عن المركب التام الخبري يعم القضية الواحدة والأكثر. ثانيا مؤلف من القضايا الى اخره. فصلا، فاذا تكون التعريف من جنس وفصل يصير شنو؟ اذا كان جنس قريب وفصل قريب يكون التعريف هنا بالحد التام، واذا كان لا فهو بالحد الناقص. مؤلف من القضايا الى اخره فصلا، والقضايا جمع منطقي اي ما يشمل اثنين، يعني الجمع المنطقي اثنين كما هو، ويخرج بقول القضايا، قال قول مؤلف من قضايا يريد يخرج قول اعترافي، ويخرج بقول القضايا الاستدلال المباشر لانها عبارة عن قضية واحدة كما قلنا، لانه كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية اخرى وليس القضايا. لو كانت قضايا لدخلت في التعريف، ولكن قلنا هناك اشكال حول هنا القطب الرازي بانه القضايا المركبة ترسل في التعريف لأنها عبارة عن قول مؤنث من قضايا
من قضايا قضيتين مع المرسلة. لكنهم ردوا عليكم وقلنا
شيخ التصميم هي مش السنة
بس هو تعريف عندنا حد كامل وحد ناقص ورقم طاولة
من هذا الحديث
تعريف القياس مكون من جنس وفصل من قول قال جنسه وأنه من قضايا الآخرة فصلا. فهذه الآلة تعرف تعريف القياس مكون من جنس وفصل جنس عقاد وحتى أنباع إلى فصل قريب. ثالثا متى سلم من التسليم سلمت مأخوذة هذه الكلمة مأخوذة من التسليم يعني الخضوع والاطمئنان التصديق وفي إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضايا مسلمة فعلا من أجل أن تكون مسلمة فعلا لا نفترض تسليمها على فرض التسليم بها تكون النتيجة وإلا أن تكون مسلم بها فعلا يعني حتى بالإمكان العام هي. وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضايا مسلمة فعلا بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم على تقدير التسليم بالمقدمات يلزم منه أن يسلم بالنتيجة مو ضروري إلا أن تكون بالفعل مسلم بها لا نقول على تقدير التسليم قضايا قول آخر يعني يجب نقول وهي مفروضة إذا سلمت بها حتى على فرض التسليم بها لا تلزم النتيجة تكون بالفعل ممكن لا يكون تسلم بها بالفعل هذه القضايا لا يمكن تسلم بها بالفعل
لكن متى سلمت بها
متى سلمت بها لازم لما انت سلم لازم تناقش واحد منها انت تسلمها القضية افترض تسلم بها وقال اسلم قضية افترض تسلم بها يلزم هذا القول بل شرط قوله قياسا او يلزم منه على تقدير التسليم للقضايا قول اخر فشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها ناقل عقوس أو نقضها فإنه على تنبير صدق العقل ماذا تسبق عقوسها ونقودها لا على فرض التسليم بالعقل العقل يكون فائل العقل يكون فائل كذلك والنقل يكون فائل هكذا واللازم يتبع الملزوم الصدق فقط يعني مثلا كان الملزوم صادق كان اللازم فتابع له في الصدق أما بالكذب فلا دون الكذب كما تقدم في العكس المستوي إذا طرق العقل طرق عكسه لكن إذا تدب العقل لا يلزم له تجي العقل لا يلزم له لكن إذا تدب العقل من جواز كونه لازما عنك يتقدم فأن يكون اللازم عن الملزوم ومن يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه خلافات المقدمات كاذبة هل لازم أن تكون النتيجة كاذبة؟ لا هو لازم تكون النتيجة كاذبة قد تكون النتيجة كاذبة لكن لو كانت النتيجة كاذبة يلزم أن تكون المقدمات كاذبة أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم أنه كذب القول اللازم لها نعم كذبه يعني كذب القول اللازم يستلزم كذب القضايا المؤلفة رابعا لازم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يتبع هو القول الآخر ولازم له القول الآخر على نحو اللزوم وعلى نحو اللزوم لجواب تخلفه عنهما لأنهما أكثر ما يفيدان الظان استقراء التمثيل إلا بعض الاستقراء أي استقراء قلنا الاستقراء التام الاستقراء التام يلزم من القول الآخر لأنه استقراء التام عبارة عن تصفح كل الجزئيات كل الجزئيات فسيأتي إن شاء الله خامسا لذاته تخرج به قياس المساواة كما سيأتي في محله فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر مو لذاته لا مو لذاته لمقدمة خارج عنه لا لذاته مثل با يساوي جيم وجيم يساوي دال النتيجة أن با يساوي دال لكن هذه النتيجة هذا القول الآخر هذا المطلوب مو لازم لذاته ولكن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي 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 لأنها الفارقة فنقول الباء يساوي دال وإلا لو لم تكن هذه الفارقة ما تساوى باء ودال ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال مثل باء نصف دال بعد لأن ما عندنا مقدمة خارجية تقول نصف النصف نصف وإنما تقول لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا الاصطلاحات العامة في القياس
لا بد اولا من بيان المصطلحات العامه على المصطلحات الخاصه بكل نوع التي تورد ذكرها في مناسباتها. فهي صاحب عمل كل الاستئناف. اولا سوره القياس ويقصد بها هيئه التاليف الواقع بين القضاء، هي نفس الهيئه بشكل عام. نعم. ثانيا المقدمة، وهي كل قضية تتألف منها سورة القياس. سورة القياس اللي عندنا كذا كل مقدمة نسميها مقدمة، والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس، يعني الأمور الأولية اللي يتكون منها القياس، الأمور الأولية اللي يتكون منها القياس. ثالثا المطلوب، وهو القول اللازم، قلنا بأن قول مؤلف من قضايا يلزم من ذاته قول آخر، هذا القول اللازم هو النتيجة المطلوب، وهو القول اللازم من القياس، ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. لأن احنا بعد نحل الصغرى والكبرى راح نتحرك إلى باتجاه المطلوب، لأن بعد ما نحصله. أما النتيجة وهو المطلوب وعينه، عين المطلوب، إلا أنه ولكن يسمى بالنتيجة بعد تحصيله من القياس، بعد ما حصله نوصل إليه نسميه نتيجة. هذا ما نتاج. خامسا الحدود، وهو الأجزاء الذاتية المقدمة، يعني المقدمة تتكون من الأشياء الأولية، مواد المقدمة، بحيث أنه امتنت انتني.
بس هو يضع قبل النتيجة هنا يشبه
ترتيب مصطلحات، وهو الأجزاء، وإن كان في الحدود تشمل حتى حلول النتيجة، يعني حتى في النتيجة تصير. هل يتصور الإنسان بأن الحدود فقط المقدمة الصغرى والكبرى، النتيجة ما فيها حدود؟ لا، فيها حدود تشمل الجميع. والحدود هي الأجزاء الذاتية، قد يكون هذا الباب قد يكون لا، لأنه راح يفرع على الكلام أكثر ستركز. وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني الأجزاء الذاتية ماذا؟ الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية، يعني بعد أن نحلل القضية ونطبقها تبقى ما تنفني، مثل النسبة ومثل سور القضية ومثل علوات الشرع، هذه مجرد أن نفكك القضية تنفني، هذه لا تنفني تبقى على حالها. ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية، فإذا فتكنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة، لأن النسبة متوقفة على الطرفين، الطرفين راحوا يبعثها، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين والربط بينهما، فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما انتهى تلك الفكرة. وأما السور والجهة هو من شؤون النسبة، يعني المثل مثل النسبة هم عن الحقية، فلا بقاء لهما بعد ذهاب النسبة، ما دام النسبة متوقفة على النسبة، النسبة ذهبت ذهبت. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي، أدوات الشرط كذلك تتأخرون. فالموضوع والمحلول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي الحدود فيها. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول: شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. النتيجة شارب الخمر ترد شهادته، فبواسطة نسبة كلمة فاسق لو الحد الأوسط منه إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم ثلاثة. فكل واحدة من القضيتين واحد واثنين يسمون مقدمة، مقدمات القياس، مواد القياس، وشارب الخمر وفاسق وترك شهادته يسميها حدود القواعد. والقضية رقم ثلاثة نسميها مطلوبة من الوصول إليها، نسميها نتيجة عند الوصول إليها. والقضية رقم ثلاثة مطلوبة نتيجة. والتأليف بين المقدمتين نسميه صورة القياس، هذه المصطلحات اللي يطبقها. ولا يخفى إذا استعملنا هذه العلامة لثلاث النقاط، النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذان استقل النتيجة، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح. استخدم هذا الرموز، والحمد لله رب العالمين.